بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله قصة التابعي الجليل أبو العالية رفيع ابن مهران رضي الله عنه. أبو العالية رفيع ابن مهران رضي الله عنه، وكنا مررنا على قصة رفيع رضي الله عنه، ومررنا كذلك على مرض عضال، وكان هذا المرض هو العجب، وأخذنا أسبابه ومظاهره وخطورته، وكنا نتناول في ثنايا هذا العرض أسباب النجاة من هذا المرض، أسباب النجاة من هذا المرض. فالمقصود بهذا المرض الخطير العجب، كيف تشعر به، أو ما هو هذا العجب؟ أن ترى لنفسك ميزة على الآخرين، أن ترى لنفسك ميزة على الآخرين، تعمل العمل وتظن أن أحدا ليس مثلك، أنت الوحيد، أنت الذي تبدع، أنت الذي تبتكر، أنت الذي تفكر، هذا كله من تلقاء نفسك. يعني ممكن إنسان يظن أنه فعلا بيبدع ويفكر وكذا وكذا، لكن هذا من فضل ربي، وده المطلوب. لو أنك ترد هذا الخير الذي أنت فيه إلى ربك تبارك وتعالى لم تكن مصابا بهذا المرض، لأن كل خير وكل فضل وكل منة هي بين يديك من الله عز وجل. لو أنت عرفت كده يبقى أنت ما أنتش مريض، لأنك ترد الفضل إلى الله تبارك وتعالى. ونحن نحتاج إلى أن نحطم هذه الأصنام في نفوسنا، صنم العجب هذا نحتاج أن نحطمه في نفوسنا. كيف نحطمه؟ المطلوب أن تكون صغيرا عند نفسك، أن تكون صغيرا عند نفسك. مهما كنت كبيرا في مجتمعك وفي هيئتك وفي مكانك وفي منصبك وفي وضعك وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لابد أن تشعر نفسك بأنك صغيرا أمام نفسك. حس أن أنت صغير قدام نفسك. طالما أنت صغير، أنت صغير ولست حقير، أنت صغير ستكبر وتنضج وتنمو. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ستحقق هذا الخير العظيم. لكنك لابد أن تشعر دوما أنك صغير، بمعنى كل عمل تعمله مهما كان هذا العمل عظيم وناجح، لابد أن تشعر أن هذا العمل صغير. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى هذا العمل أنه صغير، إذن الخطوة التالية أن تجتهد أن يكون هذا العمل كبير. لكن إذا كنت تنظر لعملك أنه كبير، إذن ما الخطوة التالية؟ خلاص ما عادش ده كبير، ماذا بعد الكبير؟ ما فيش، خلاص واحد كبر ما فيش غير هيموت بقى، ليس بعدها شيء. لكنك إذا شعرت دوما أن عملك مهما كنت تعمله، مهما كان عظيم، مهما كان خدمة، مهما كان رائع، لكنه صغير، إذن هذا يدفعك إلى الاستمرار في العمل. أنت تصلي لله عز وجل للقيام، لكنك ترجع إلى نفسك وترى أن هذا العمل قليل. الله عز وجل يجب أن نعبده أكثر من ذلك. لله عز وجل ملائكة منذ خلقها سجود لم يرفعوا رؤوسهم، ويوم القيامة يوم يرفعون رؤوسهم يقولون سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. انظر، وهؤلاء خلق من خلق الله عز وجل، ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء ملائكة، هؤلاء ملائكة، وأنتم قد كرمكم الله عز وجل، قد كرمكم الله عز وجل، وأمر الله عز وجل ملائكته وكل هذه المخلوقات أن تسجد لآدم تعظيما وتكريما لشأنه، فأنت أعظم شأنا عند ربك تبارك وتعالى، ومع ذلك الملائكة تعبد أكثر منك. هل يوجد في الأرض من يعبد عبادة أعظم أو أشد من عبادة الملائكة؟ يوجد، موجود. الملائكة تعبد ربها تبارك وتعالى، وليس هناك أي معوقات، ليس هناك أي فتن، ليس هناك أي أمر يعوق هذه العبادة. لكن إنسان تعرض عليه الفتن ويصبر ويجاهد نفسه ويتقي ربه عز وجل فهي عبادة عظيمة. عبادة الأنبياء، عبادة الرسل، عبادة الصالحين، عبادة تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، عبادة قد تفوق عبادة الملائكة، مع أن أنت شايفها أنها عبادة بسيطة، لكن عبادة فيها مشقة، فيها مجهود، فيها عناء. تخيل مثلا أن أنت رجل غني جدا، ملياردير أو أي حاجة، ثم إنك أنفقت 100 جنيه تساوي كام من 100 جنيه عندك؟ ها كام تساوي؟ أنت رجل ملياردير، يعني بتدي ابنك مصروف مثلا 1,000,000 ولا حاجة يشبرق نفسه بيها، مصروفه الشهري، مصروف جيبه، أخد بالك؟ 1,000,000. أنت لما تطلع 100 جنيه من جيبك وتنفقها ماذا أنفقت؟ لا شيء. لكن تخيل نفسك فقير معدوم محروم وطلعت جنيه، ماذا يعدل عندك هذا الجنيه؟ ده ثروة، مش كده؟ ده الجنيه ده كان بالنسبة لك ممكن يمثل ربع رأس مالك، أو هو كان كله رأس مالك. ألم تسمعوا؟ سبق درهم 1,000 درهم، سبق درهم 1,000 درهم. إزاي؟ يوم القيامة ممكن درهم واحد يسبق ويثقل في الميزان عن 1,000 درهم أنفقت في سبيل الله تبارك وتعالى. إزاي كده؟ واحد عنده ملايين ملايين أنفق منها 1,000 درهم، رجل ليس عنده سوى درهمين أنفق منهما درهم. احسب النسبة المئوية بين واحد مثلا عنده 5,000,000 وطلع منهم 1,000 دينار، واحد عنده 2 دينار وطلع منهم دينار. النسبة المئوية بتاعت الاثنين دينار ديت أنفق كام في المية؟ 50% من رأس ماله، أنفق 50% مما يملكه. لكن صاحب المليارات أنفق كام بالمئة؟ ممكن يكون 1 من 100%، وممكن أقل من كده، كسر كسور. إيه رأيك؟ واحد أنفق 50% يساوي واحد أنفق 1 من 100؟ لا طبعا. من الأثقل؟ من الأعظم؟ هذا الرجل الذي أنفق 50%. إذن لا تنظر إلى صغر الطاعة التي تؤديها، اتق النار ولو بشق تمرة. شق تمرة يعني نص بلحة، نص بلحة. ده احنا بنرمي البلح ده، لا ده انت ممكن تدخل الجنة بسبب نص بلحة تديها المسكين لفقير لجائع تسد جوعته بنص تمرة تدخل بها الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا، شيئا أي شيء، أي شيء، لدرجة ولو أن طلق أخاك بوجه طلق، ده أنت معكش نص تمرة، طب ما تبوس بقى، فرفش، انبسط عندما تلقى أخاك، تبسم في وجهه، تبسم في وجهه، كلفتك إيه البسمة دي؟ أنت معكش حاجة، تفضل مكشر في وش أخوك؟ هو ماله بؤسك وفقرك؟ أنت ما يعني لا ترهقه، ولكن إذا نظر إليك يجب عليك أن تتبسم في وجهه. البسمة بفلوس؟ دي ببلاش في الدنيا، مجانا في الدنيا، لكن عند الله عز وجل عظيمة جدا، عظيمة جدا. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، يعني حتى لما قابل واحد وسلم عليه وتبسم في وجهه أخذ حسنة؟ أنت تأخذ حسنات، حسنات على البسمات اللي أنت بتتبسمها دي. يعني واحد طول ما هو ماشي يرش بسمات، يفضل يبتسم هنا بس يبقى زي المجنون ماشي يضحك في الشارع لوحده، الناس تضحك ليه؟ لا، عندما تلقى أخاك تتبسم في وجهه، يبقى يكون لها أثر. أيضا هذه البسمة لابد أن تكون في موضعها وفي محلها. أنت متغاظ منه عمال يتعارك معاك بس متبسم في وجهه، هو متغاظ وأنت بتتبسم، يبقى البسمة دي أجر ولا عقاب؟ عليها وزر ولا عليها حسنات؟ دي عليها سيئات ديت، لأن أنت بتغيظه. يعني انت بيتكلم معاك وهو متضايق جدا ومتنرفز واعصابه مشدوده، وانت واقف تضحك، يقول لك ايه ده؟ مفيش تجانس في المشاعر، انا مشدود وانت بتضحك. يبقى انت كده ادخلت عليه الالم والحزن، لم تدخل عليه السرور. ولكن البسمه عندما تكون سبب في ادخال السرور يكون لك اجر فيها. لماذا؟ لان من احب الطاعات والاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. والسرور ده ممكن يدخل على المسلم ببسمتك اياه، يشوفك بتبتسم كده ولك ياه ده انا من اول النهار ما شفتش حد بيبتسم. ممكن يكون نصيبه كده كان طول النهار يقول لك ده انا من اول النهار ما شفتش حد بيبتسم، ده انت فرقت عني يا اخي، وتجد اساريره قد انفرجت بسبب بسمه بسيطه ويسيره. اذا الانسان لا يحقر من المعروف شيء. فنقول ان الانسان عشان يحطم هذا الصنم في نفسه لابد ان ينظر الى اعماله مهما كبرت انها صغيره، وان الاعمال مهما كانت جليله وعظيمه انها ايضا ضئيله. لماذا؟ حتى يجتهد في مزيد من الطاعه. كما قلنا لو انك صليت مثلا ركعتين ما تجيش بعد ما تخلص تقول بقى دول ركعتين ما فيش بعد كده، خلاص دول كده مية مية ركعتين، يا لا حسنهما ويا لا بهاءهما ويا لا ويا لا ويا لا، وعمال تمدح فيهم. طب وبعدين مش هتصلي تاني انت؟ لانك خلاص انت جبت احلى ما عندك احسن ما عندك عملته، هتعمل ايه بعد كده؟ لكن الانسان لما يصلي ويحس انه هو ما صلاش، انه بسيط قوي، ده في ناس بتصلي صلاه احنا فين وهم فين، احنا بنقرا القران ايه؟ ده احنا يا دوبك بنقرا صفحه صفحتين، دي في ناس بتقرا ربع قران في النهار وتصلي بيه في الليل زي ما نشوف ان شاء الله في نهايه القصه باذن الله. ناس لها طاعه وعباده تصوم في الهواجر وتقوم في العتمات ورسان راتب بذكر الله، احنا فين وهم فين؟ عندما تنظر الى الطاعات والعبادات انظر الى من هو اعلى منك شانا وقدرا، ما تقولش ده انا احسن من اللي ما بيصليش، ده انا احسن من قاعدين يتفرجوا على ماتش الكوره دلوقتي، ده انا احسن من قاعدين على القهاوي، ده انا احسن من اللي يشربوا كذا وكذا وكذا. ايوه انت احسن منهم، لكن في احسن منك، احسن منك بيصلي اكتر منك، بيتقي ربه عز وجل اكتر منك، حريص على الطاعه والعباده والاستقامه اكتر منك. يبقى لما تيجي تبص في الطاعات بص للي اعلى منك، بص للاعلى منك، ما تبصش اللي تحتيك، لانك انت في فضل وفي رحمه وفي منه من الله تبارك وتعالى. اذا نحن بحاجه ان نصغر اعمالنا امام انفسنا، امام انفسنا. مش بقول لك كلم الناس وقول للناس، لا، دايما خليك قدام نفسك اعمالك صغيره، تقول دي اعمال بسيطه، والله ده احنا الاصول نبذل اكتر من كده، والله احنا مقصرين. وفي الحقيقه انت ما بتحلفش كذب ولا حاجه، احنا مقصرين فعلا، احنا طاعتنا وعبادتنا ومجهودنا الدعوي ايه؟ نسبته قد ايه؟ مساحة اهتمامك بدين الله عز وجل قد ايه؟ ضيعة، مفيش. ده انت بتبذل لله عز وجل فتات وقتك لو فاضل منه فتات، ده لو فاضل بتبذل البواقي من الوقت لدين الله عز وجل، هو ده البذل، هو ده البذل، هذا بذل الرجال الذين ذكرهم الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. انظر ليل نهار بالغدو والآصال عبادة مستمرة. واحد يقول لك أنا أسيب شغل وأقعد في الجامع، مش هتسيب شغلك، وأنت في شغلك بتذكر ربك، وأنت في شغلك بتعمل العمل ده والطاعة لله عز وجل، تيسر على المسلمين، تفرج عنهم كروبات، ما تبقاش قاعد في عملك معقد وتعقد كل حاجه تجيلك. واحد يجيلك يختم ورقه تقول له انا مش فاضي دلوقتي، انا بنقرا القران، عليا ورد عايز اخلصه. هو انت جاي المكتب عشان تقرا القران؟ انت جاي المكتب عشان تقوم بخدمه المسلمين، ده غير اللي بيقرا الجورنال، ده احنا بنقوله بيقرا القران لان هذا اشرف الاعمال. ومع هذا لا ينبغي لك ان تقوم بتلاوه كتاب الله عز وجل في وقت العمل الذي ينبغي ان تخدم فيه المسلمين. تجلس انت كده على المكتبه تقول معلش اصل انا مش فاضي، لا انا ورد لازم اخلصه، ما خلصوش لي بالليل، ما خلصوش لي ببيتكم. الان وقت عمل، تعمل وتاخذ راتب على هذا الوقت المبذول في هذا العمل. اذا لا تضيق على الناس ولا تعطل اعمالهم، ولكن ينبغي ان تيسر لهم هذه الطاعات وهذه الاعمال. فالشاهد من الامر ان العبد لازم يحقر دايما من اعماله ويصغرها قدام نفسه علشان تكبر، علشان يقدر يستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. أفات كتيرة جدا يعني حول هذا المرض العضال، مرض خطير جدا لو دخل في الإنسان فإنه يكون فعلا صنم، لأنك أنت في الآخر هتبقى بتعبد نفسك، مش همك من الدنيا غير نفسك. ودي بنشوفه في الدنيا كتير، واحد ممكن يقتل أخ له ليه؟ عشان نفسه، عشان يرث، علشان يكنز، علشان همه نفسه، نفسه أصبح من أجلها يعيش. يجمع من أجلها المال، يجمع من أجلها المراتب والمناصب، يعيش من أجل نفسه، ده بيعبد مين؟ ده بيعبد نفسه. عايز يريحها، عايز يكبرها، عايز يعظمها زي قارون، عايز يكبر 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 حتى يصبح طاغية، حتى يصبح طاغية. لكن لو أننا نعاهد أنفسنا دائما ونتعاهدها أنها كلما عملت عملا نحمد ربنا تبارك وتعالى أن وفقنا لهذا العمل، بل ونستغفر ربنا ونتوب إليه وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. انظر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهما السلام يبنيان البيت، يرفعان الأساس، يقومان بأشرف مهمة، وبعد الانتهاء يدعوان الرب تبارك وتعالى أن يتقبل وأن يتوب وأن يغفر، إنه هو الغفور الرحيم. انظر، تعمل العمل وتسأل ربك التوبة والاستغفار وإن ربنا يعفو عنك. ليه يعفو عن إيه؟ عن شبه الصنم اللي كان ممكن يبقى في قلبك، كان ممكن يبقى فيه عجب. أنا اللي برفع الأساس، أنا اللي بحط الأسس، أنا اللي بعمل، أنا اللي كان ممكن الشيطان يدخل. لكن ربك عز وجل هو العاصم، هو الذي عاصمك وأنجاك. ولذلك إنسان يستغفر ربه من الهفوات، من الخيال اللي ممكن يعدي في ذهنه إن العمل ده تم بتوفيق من نفسه مش من توفيق من ربه. لكن الصحيح إن إحنا نرجع كل عملنا إنه توفيق من ربنا تبارك وتعالى. إذن لابد أن نتعاهد هذا المرض. كل واحد يدور في المرض ده، على المرض ده في نفسه، لو لقاه يحاربه ويكسر هذا الصنم حتى تصبح نفسك لله تبارك وتعالى. ثم نعود إلى القصة مرة ثانية. فرفيع ابن مهران رضي الله عنه كان يربي أبناءه وتلاميذه، وكان من هذه التربية أنه كان يتعاهد قلوبهم بمثل هذا التعاهد الذي رأيناه. كان يحذرهم من أمراض القلوب، وحذر وقال: وإذا سمعتم الرجل يرفع من شأن نفسه فيقول إني أحب في الله وأكره في الله وأفضل كذا مرضاة لله وأعرض عن كذا خوفا من الله وأفضل كذا مرضاة لله عز وجل، فلا تعتدوا به. واحد قاعد يتكلم ويكبر في نفسه، لك أنا بعمل عمل ده لله، بعمل عمل ده أبتغي به وجه الله. طب هو اللي بيعمل بيقول أنت راجل مخلص بتتكلم ولا بتعمل وانت ساكت؟ تعمل وانت ساكت. المفترض أنت تعمل وانت إيه؟ وانت ساكت حاجة. المفترض أنك أنت تعمل وأنت ساكت. الإنسان ما يتكلمش لا، ولكن يعمل ويصمت، مش يعمل يقول أنا عملت، أنا خليت، أنا سويت، لا، يعمل ويسكت حتى ينتفع بهذا الخير وينتفع بهذا العمل. ثم قال: ولم يكن أبو العالية رحمه الله عالما عاملا فحسب، ولا واعظا مرشدا فقط، يعني ما كانش عالم ولا عابد ولا عامل ولا داعي وواعظ فقط، لا، ده كان في حاجات تانية. هو في حاجات أكثر من كده، إن هو يكون عالم وعامل، يعني بيطبق العلم اللي بيتعلمه، ويعظ ويرشد ويربي ويوجه. لم يكن هذا فقط، وإنما كان مجاهدا أيضا، مجاهدا أيضا. وهذا ربما نراه يتعارض مع بعض المهام التي يقوم بها أبو العالية رضي الله عنه. رجل يتعلم ويعلم ويعظ الناس ويربي أبناءه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذن هو يعيش في وطنه، يحتاج إلى أن يجلس بين أبناء وطنه، كيف يخرج ويجاهد في سبيل الله؟ هذا توازن وشمول في حياة الداعية. فالداعية لابد أن يكون هكذا، عنده الشمولية وعنده التوازن في حياته. لا يمنع أبدا أنك تتعلم وتدعو إلى الله تبارك وتعالى. واحد يقول لك أنا لما أتعلم وخلص علم أبدأ أدعو إلى الله عز وجل. في ناس تتخيل كده، يقول لك أنا لسه مش عارف حاجة، طب أتعلم الأول ولما أتعلم وأبقى متين أبدأ أدعو إلى الله تبارك وتعالى. هتكون نسيت العلم اللي أنت تعلمته، عبال ما تخلص علم هتكون نسيت. وبعدين هتخلص علم إمتى؟ ما ده سؤال تاني برضه. ما هي نهاية العلم؟ ما هي نهاية العلم؟ وربك عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل العلم اللي عندنا واللي في الدنيا واللي كل اللي نسمع عنه ده علم قليل قليل. إذن لا ينتهي العلم، والإمام أحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني الإنسان يفضل يتعلم لغاية إيه؟ لغاية ما يدفن، لغاية ما يموت وهو ما زال يتعلم. وكانوا الأئمة يتعلمون ويعلمون وهم على أسرة الموت، يعني الإمام نايم على سرير الموت ويحدث بالحديث ويعلم الناس ويتعلم أيضا، لا يزال الإنسان يتعلم ويعلم يتعلم ويعلم. فالتوازن في حياة الداعية والشمول في حياة الداعية مطلوب. هذا يبين لك أنك يمكنك أن تتعلم ويمكنك أن تعلم ويمكنك أن تعمل بهذا العلم ويمكنك أن تعظ وتنصح وترشد وتربي وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كل هذا من الممكن أن يقوم به الداعية إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الداعي يتربى على الشمولية لا على شيء واحد فقط. يقول لك أنا حافظ القرآن بس، أنا أي حاجة في القرآن أبقى مية مية. طب غير كده من العلوم؟ يقول لك معرفش، أنا كويس أن أنا كنت مجيد لهذا الأمر. نقول له هذا عظيم جدا أنك تحفظ كتاب الله عز وجل وتكون مجيد فيه جيد، هذا أمر طيب، لكن أين بقية العلوم؟ كيف تعيش لله عز وجل؟ لابد أن تعلم معاني كلام الله عز وجل، تعرف أوامر الله تبارك وتعالى، تعرف نواهي ربك عز وجل حتى تستقيم على أمر وشرع ربك عز وجل. فقد كان مجاهدا أيضا رضي الله عنه، عبادة وعلم وعمل، عبادة وعلم وعمل. مش معنى أنه في الدعوة ينسى عبادته، ينسى صلاته، ينسى صيامه، ينسى ورده من القرآن، ينسى قيامه، لا 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 مفيش نسيان. يعلم أن هذه الطاعات، قيام وصيام وذكر الله عز وجل، كل هذه الطاعات هي وقود للدعوة إلى الله عز وجل وللتعلم وللتعليم وللقيام بجميع المهام التي ينبغي أن يقوم بها. توازن في حياة المسلم وشمولية. فكان يقضي قدرا من وقته في ميادين الجهاد مع المجاهدين. انتبه، بيقولك كان يقضي قدرا من وقته، يبقى كان بيدي الوقت كله ولا قدر من الوقت؟ قدر من الوقت. وانتبه، أبو العالية رجل عالم والأمة تحتاج إليه. تخيل لو أن كل عالم، عابد، عامل، معلم، مرشد، موجه، ناصح، مربي، لو كل واحد ذهب إلى ميدان القتال والجهاد ولم يعد إلى بلده يعلم الناس، سيقتل في سبيل الله ويموت شهيدا ويدخل الجنة، لكن كيف يكون حال الأمة من بعده؟ ينحرف الناس عن دين ربهم. لماذا؟ قال العلماء، لماذا جمع المسلمون ولماذا جمع عثمان رضي الله عنه المصحف؟ لماذا جمعه المصحف؟ كان مكتوب على الرقاع، كان ممكن يسيبه مكتوب على الرقاع زي ما هو مكتوب على الرقاع، إما على جلود إما على بعض الألواح الخشبية، موجود محفوظ، كان ممكن يسيبه كده. لكن عندما قتل الحفاظ في الغزوات خاف على القرآن. كان المسلمين كلهم حافظين، عدد كبير جدا من المسلمين كان حافظ كتاب الله، وكانوا بيعتمدوا أن الحافظ يحفظ اللي مش حافظ، ده يحفظ ده وده يحفظ ده، يعني كانت مصاحف متحركة متنقلة. ولكن مرة واحدة يموت 70 من حافظة كتاب الله سبحانه وتعالى، مرة ثانية يموت بالعشرات من حافظة كتاب الله عز وجل، فخاف على المصحف إن الناس اللي حافظة هتموت، ولو ما تأمتتش في ساحات القتال مهما عمر هيعيش كم سنة؟ هيعيش كم سنة؟ 100 200. احنا النهاردة 1427، يبقى القرآن كنا هناخده ازاي؟ كان هيموت قطعا، واي عمر سينتهي وينفد، كل من عليها فان. ولماذا؟ ولهذا حرص على جمع المصحف حتى يكون يعني محميا محفوظا لهذه الأمة. اذا لو ان كل عالم وعابد دخل ساحات الجهاد ولم يخرج وقال لك اموت انا مجاهد في سبيل الله، أجر عظيم جدا وصواب عظيم جدا، لكن لنفسه، لنفسه فقط. وبعد ذلك تضل الأمة بسبب غياب العلماء وغياب الناصحين وغياب الموجهين وغياب المرشدين. إذن كيف هو يحصل أجر الجهاد وكيف يحصل أيضا نصح للعباد؟ يقطع جزء من وقته يخرج فيه بين الحين والحين إلى ساحات الجهاد، يجاهد في سبيل الله شهر شهرين ويرجع، يجلس في بلده سنة سنتين ثم يخرج شهر شهرين يرابط على الثغور حيث يأتي العدو، يرابط يحافظ على هذه الأماكن شهر شهرين ويرجع يعلم الناس. هكذا توازن، يبقى بيعمل وبيعبد وبيجاهد يتنقل في ميادين العمل لدين الله تبارك وتعالى. وفي فضل الرباط في سبيل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه. رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه. ومن مات فيه، يعني من مات في الرباط وهو مرابط في سبيل الله، ومن مات فيه وقي فتنة القبر، وقي فتنة القبر، ونما له عمله إلى يوم القيامة، ونما له عمله إلى يوم القيامة. ثلاث عطايا عظيمة جدا. أول حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يوم واحد ترابط، يعني تقف على الثغور، على المكان اللي محتمل العدو يجي منه، توقف ما تقاتلش. هناك فرق بين الدخول مع المجاهدين والجهاد وبين أن تقف على الثغور، يعني توقف على الحدود، أي عدو يجي من هنا أنت سوف تتعامل معه، هذا واقف على الثغور، يحتمل أن يقاتل ويحتمل أن لا يقاتل. تخيل أن رباط يوم في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها، هذه واحدة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن مات فيه، من مات في هذا الرباط، وقي فتنة القبر. وقي فتنة القبر، وما هي فتنة القبر؟ فتنة القبر أولا سؤال القبر، سؤال الملكين. الحديث يقول وقي فتنة القبر. بعض العلماء يذهب إلى أن المرابط في سبيل الله لا يسأل في قبره، اسمع، لا يسأل في قبره، يعني يدخل القبر ما يسألش. وأي واحد مننا أول ما بيدخل في القبر ويغلق عليه وينصرف أهله، يأتياه ملكان فينهرانه فيجلسانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أي واحد يدخل القبر هيتسأل، سؤال إجباري لازم تتسأل. لكن المرابط في سبيل الله وقي فتنة القبر، ده العلماء يقول إن هو لا يسأل في قبره، لا يسأل في قبره. ونما له عمله إلى يوم القيامة، هذه ميزة ثالثة، نما له عمله إلى يوم القيامة. ما من رجل يموت، إذا مات ابن آدم انقطع، انقطع عمله، أليس كذلك؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. لكن هذا المرابط في سبيل الله إذا مات نما له عمله إلى يوم القيامة. يعني نما له عمله يوم القيامة، يعني يفضل العمل بتاعه يزيد أكنه هو اللي بيعمله إلى يوم القيامة. تخيل رجل يعمل ويصلي ويقرأ القرآن إلى يوم القيامة، هو أنت لو كنت عايش كنت هتعيش يوم القيامة؟ مش ممكن. أنت يوم ما كنت هتعيش هتعيش لك 60 سنة 70 سنة، يوم ما يعني تبقى مخضرم هندخل في 100 وكسر، مش كده؟ طب وبعدين هتموت، هتموت. لكن المرابط في سبيل الله نما له عمله إلى يوم القيامة، يفضل تنمو أعماله، تنمو تنمو، يعني الصلاة اللي بيصليها، الصيام اللي كان بيصومه، قراءة القرآن الذي كان يقرأه، ينمو ويزيد كأنه يعمله إلى يوم القيامة. شوف بقى من يوم ما يموت إلى يوم القيامة كم يوم وكم شهر وكم سنة، أعمال عظيمة جدا. هذا يدل على فضل الرباط في سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. تخيل كده، الدنيا وما عليها، يعني انت مثلا ممكن تكون معدي تلاقي ايه، برج كبير، تقول ياه لا الواحد بس ياخد شقة في البرج ده، شقة مش كده، عايز شقة، وتقوم جاي عربية معدية مطرطشة المية عليك، تبص كده تلاقي عربية محترمة جدا، ياه الواحد لو عنده عربية زي دي، بلاش عربية، فرد الكاوتش من بتاع، يبقى انت عايز ايه اللي على الدنيا؟ اما عربيه، شقه، عماره، زوجه، حديقه، جنه، كل اللي على الدنيا. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وما عليها. شو انت بتتمنى ايه وبترغب في ايه في الدنيا؟ لا دي الدنيا واللي عليها لا تساوي يوم واحد رباط في سبيل الله. وموضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. إيه الصوت ده؟ صوت اللي هو الكرباج اللي بيضربوا بيه الفرس، مش أنت تبص تلاقي الحصان كده هوت والراجل معاه جلدة بيضرب بيها الحصان، قول له اتحرك اتحرك، حرك حرك، هذا صوت طوله ايه الصوت ده؟ متر نص متر. طيب رفع ايه؟ يعني تخن الصوبع تقريبا. تخيل لما تحط الكرباج دوت على الارض كده هوت قد ايه المساحه اللي هو شغلها؟ صغيره جدا. تخيل المساحه الصغيره جدا 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 دي في الجنه احسن من الدنيا واللي فيها. ها ايه رايك؟ يعني الكرباج يجي قد بتاع دي قد الماسوره دي. تخيل لما ماسوره زي دي طولها وعرضها ومساحتها الحته دي بس في الجنه خير من الدنيا وما فيها. يبقى تخيل بقى الجنه كلها فيها ايه؟ موضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما فيها. يعني الحته دي احسن من العماره والشقه والعربيه والفيلا، احسن خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: والروحه يروحها العبد في سبيل الله او الغضوه خير من الدنيا وما عليها. والروحه يروحها العبد في سبيل الله او الغضوه خير من الدنيا وما عليها. الروحه يعني انك انت تمشي ساعه من نهار. الروحه دي بتبقى في النهار، الغضوه تبقى في الليل اخر الليل. فالروحه والغضوه مسافات، يعني مثلا نص اليوم ونص الليل او اليوم والليله. طبعا معروف ان اليوم بيبدا منين؟ بيبدا من الفجر لغايه ايه؟ لغايه المغرب. من الفجر لغايه المغرب اليوم، والليله من المغرب لغايه ثاني يوم الفجر. الغضوة والروحة المشية الواحدة فيها ساعة خير من الدنيا وما عليها. يعني واحد يمشي لمدة ساعة بس بالليل أو ساعة من النهار في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. إيه رأيك؟ هذا في فضل الرباط في سبيل الله. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغضوة خير من الدنيا وما عليها. والإمام القرطبي رحمه الله يقول يعني إيه اللي بيخلي أجر الروحة والغضوة والصوت والحاجات دي كلها أعظم من الدنيا وما عليها؟ الأجر العظيم ده لماذا؟ يعني الواحد يمشي ساعة في سبيل الله أحسن من الدنيا وما عليها. موضع صوت أحدكم في الجنة أفضل من الدنيا وما عليها. لماذا؟ الإمام القرطبي يبين ذلك وبيذكر إن النفع المتعدي أعظم من النفع الشخصي. النفع المتعدي أعظم من النفع الشخصي. هذه مسألة أساسية. يعني نفع متعدي يعني لما تعمل حاجة أنت بتنتفع بيها والآخرين كمان ينتفعوا بيها. يبقى ده اسمه نفع إيه؟ متعدي، تعدى للآخرين. أما النفع الشخصي الذي تنتفع به أنت وحدك، أنت وحدك، يعني مثلا أنت حاطط إزازة مية ساعة في التلاجة أنت بس بتشرب منها، لكن أنت حاطط كولدير مثلا قدام المسجد أنت بتشرب منه والناس بتشرب منه، نفع متعدي. أنت مثلا تتعلم علم، هذا العلم أنت تتعلمه وتعلمه للآخرين، يبقى ده نفع متعدي. لكن أنت علم تتعلمه وتحفظه لنفسك، يبقى ده نفع إيه؟ نفع شخصي. الرباط في سبيل الله نفع متعدي ولا نفع شخصي؟ نفع متعدي. لماذا؟ أولا الرباط في سبيل الله من نفعه أنه يحمي البلاد ويحمي العباد، والأهم يحمي الدين. يحمي الدين هؤلاء المرابطين على الثغور. تخيل لو أن العدو داهم البلاد، هل سيترك الناس يعبدون ربهم أم سيضيق عليهم في دينهم؟ سيضيق عليهم في دينهم. فالمرابط في سبيل الله يحمي الدين الذي يقوم عليه العباد ويعبدون ربهم تبارك وتعالى به. لا يفتنون، لا يفتنون في دينهم. ما ممكن العدو يدخل ويقبض على المصلين والعباد والملتزمين ويقتلهم ويفتنهم. إذن الوقوف على الثغور حماية للدين، حماية المواطنين. أنت رجل مواطن آمن أعزل، إذا كنت تجلس في بيتك ودهمك العدو وقتلك وأخذ مالك وقتل أبنائك أمام عينيك، أليس هذا ترويع لك؟ أليس هذا ترويع للآمنين والمواطنين؟ هذا ترويع. فإذا الرباط على الثغور يحمي البلد ويحمي المواطن ويحمي الدين. ولذلك كان متعدي النفع، وكان أجر الرجل الذي يرابط في سبيل الله أعظم وأفضل من الدنيا وما فيها. فكان يرابط على الثغور رضي الله عنه. يقول: فكان يقضي قدرا من وقته فيما يدين الجهاد مع المجاهدين، أو مرابطا على ثغور الأعداء مع المرابطين. ولقد آثر أن يشرق ويغرب في جهاده، فحارب الروم في بلاد الشام كما حارب الفرس في بلاد ما وراء النهر. ما كانش حريص على أن هو يقاتل في البلد جوه، ده كان حريص أن هو يقاتل مع الجيوش المتحركة خارج حدود الدولة. ولهذا شرك وغرب، حارب الروم وحارب فيما وراء النهر ودخل بلاد آسيا. وكان أول من رفع الأذان في تلك الديار، أول من رفع الأذان في تلك الديار كان أبو العالية رضي الله عنه، أول من رفع الأذان. وانتبه لما تيجي تسمع أول إيه، مش أول اللي بنى كوبري، ولا أول اللي بنى مستشفى، ومش كده، ولا أول اللي بنى مدرسة أو مؤسسة، لكن أول من رفع الأذان. هذه هي المهمة، هذه هي العبادة التي ينبغي أن يظهرها إذا دخل البلاد. أول ما يدخل البلد يرفع الأذان. الحرب والجهاد لإعلاء دين الله تبارك وتعالى، فإذا دخل لابد أن يعلي هذا الأمر. اللي يهمه واللي يشغله أن الناس تعبد ربنا وتسمع كلمة التوحيد مدوية في هذه البلاد الكافرة، فيسمعون فيسألون فيتعلمون فيعبدون ربهم تبارك وتعالى. أول من رفع الأذان، أول. نيجي نرعى نسأل نفسينا كده، طب إحنا أول من عمل إيه؟ كل واحد يسأل نفسه كده، أنا أول عملت إيه؟ إيه الحاجة اللي أنت عملتها كنت أول فيها؟ أنت أول إيه؟ أول مشاغب؟ ولا أول حرامي؟ ولا أول مختلس؟ ولا أول إيه بالظبط؟ ولا أول عاصر ربك عز وجل بطريقة معينة؟ أول من دخل الدش؟ أول من دخل القنوات الفضائية؟ أول من أتى بشرائط المغنيين؟ أول من قلد فلان؟ أول من أدخل الموضة في بلادنا؟ أول من أصل أصل الفلانية؟ أول من لبس البنطلونات الفلانية؟ أول من فعل كذا؟ أنت أول إيه بالظبط؟ ما أنت ممكن تكون أول لكن قدوة سيئة، عليك وزرها ووزر من عمل بها. لكن أبو العالية رضي الله عنه كان أول من رفع الأذان. أول كلمة توحيد توصل للناس طلعت من فم أبو العالية رضي الله عنه. انظر إلى الشرف، انظر إلى العظمة، انظر إلى الأعمال، انظر إلى الطاعات، انظر إلى العبادة. أول من رفع الأذان. ولما نشب القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كان لأبي العالية منه موقف حدثنا عنه. أبو العالية هو اللي هيتكلم. لما حصل الخلاف بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، يقول: لما وقع ما وقع بين علي ومعاوية كنت ممتلئا حيوية ونشاطا، وكان القتال أحب إلي من الماء البارد في اليوم القائض. يعني لما نشب الخلاف بين علي ومعاوية، طبعا علي هو كان الأمير، فلما نشب الخلاف بين علي ومعاوية كان أبو العالية المفترض يبقى الصف في مين؟ كان يقف في صف علي رضي الله عنه، لأن هو اللي عنده الجيوش وهو الدولة، فوقف كذلك في الصف. ولكنه كان على يعني عنده نشوة أن يقاتل ويحارب ويبذل ويرد الناس إلى الحق وإلى الصواب. ولما وقع ما وقع بين علي ومعاوية يقول: كنت ممتلئا نشاطا وحيوية، وكان القتال أحب إلي من الماء البارد، فتجهزت بجهاز ثم أتيتهم، فإذا بي أمام صفين ما يدرى طرفاهما. اتجهز ودخل إلى ساحة المعركة، فبص لقى نفسه قدام صفين. كان المقاتلين لما يقفوا صف كده والعدو يبقى الصف اللي في وشه، فوجد نفسه أمام صفين. بص للصفين كده، صف طويل والتاني صف طويل لا يرى طرفاهما طولا، يعني صف علي طويل جدا وصف معاوية أيضا طويل جدا. يقول: إذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء، وإذا هلل هؤلاء هلل هؤلاء. حاجة غريبة مش كده؟ أنا داخل أحارب مع علي رضي الله عنه، صف علي يقول الله أكبر، صف معاوية يقول الله أكبر، طيب صف علي يقول لا إله إلا الله، معاوية يقولون لا إله إلا الله. فهو بص كده، إيه الحكاية؟ دول بيقولوا زي دول، ما دول ودول حاجة واحدة، دول بيقولوا زي دول. فراجع نفسه، أقاتل من؟ أقاتل من؟ هذا يكبر ويهلل وهذا يكبر ويهلل، أقاتل من إذن؟ يقول فرجعت إلى نفسي وقلت أي الفريقين أعده كافرا وأحمل عليه؟ هو سأل نفسه أي الفريقين أعده كافرا وأحمل عليه؟ طبعا كلمة كافر دي كلمة شديدة قوي. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ماشي عليهم كفار، وليس كل متقاتلين أحدهما كافر. اتنين بيتعاركوا يبقى واحد كافر والتاني مسلم؟ افرض انت مسكت اخ ليك تتعارك معاه، بقيت انت مسلم وهو كافر او هو كافر وانت مسلم؟ مش شرط ان كل متقاتلين يكون احدهما كافر. ولهذا نقول ان هذه الكلمه شديده، كان ايه ما كان ينبغي ان يكون هناك افضل منها. فقال رضي الله عنه اي الفريقين اعده يعني كافرا واحمل عليه، يعني اقاتل مين؟ هات مين؟ كان بيقول لا اله الا الله وده بيقول لا اله الا الله، هات مين؟ وأيهما أعده مؤمنا وأجاهد معه ثم تركتهما وانصرفت. كان حاله أنه اتحير، أقاتل مع مين؟ ده بيقول لا إله إلا الله، ده بيقول لا إله إلا الله، فساب الصفين وانصرف. وطبعا قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن الله سبحانه وتعالى وصف الطائفتين بأنهما مؤمنتين، هذه طائفة مؤمنة وطائفة مؤمنة، ولكن حدث نزاع وشجار بين الطائفتين، وهذا وارد إن يحدث نزاع وشجار. وعقيدة أهل السنة أننا نمسك عما بدر بينهما من شجار، يعني الشجار اللي حصل بين علي ومعاوية إن إحنا لا نخوض فيه، لا نكسر الكلام فيه ونقول هذا محق وهذا مخطئ، هذا فعل وهذا فعل، لا نخوض في الكلام فيه، ولكن نمسك عما شجر بينهما من خلاف أو عما بدا بينهما من خلاف. وأيضا معاوية رضي الله عنه له فضل كما أن علي رضي الله عنه له فضل، فمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يجب أن تعرف أنه أحد كتبة الوحي. معاوية أحد كتبت الوحي. الإنسان ممكن يصيب وممكن يخطئ، ومش معنى أنه هو أخطأ يبقى هو سيء أو أنه هو مطرود من رحمة ربنا تبارك وتعالى، ولكن الإنسان يصيب ويخطئ. وأحيانا المجتهد، بل إن المجتهد دائما إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. فمعاوية رضي الله عنه أحد كتبت الوحي، يعني له مكانة وله منزلة في الإسلام. وتولى زمن أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما، تولى يعني أصبح والي في زمن أبو بكر وزمن عمر وزمن عثمان. مش ممكن أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يؤمروا رجل يشكون فيه، مش ممكن. فمعاوية رضي الله عنه له فضل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية من الناس الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو خال المؤمنين، يعني معاوية خالنا كلنا، معاوية خال المؤمنين وأعظم ملوك الإسلام كما قال ابن كثير رحمه الله. ابن كثير قال إن معاوية كان أعظم ملوك الإسلام، وهو أحد مجتهدي الصحابة، وكان وليا لدم عثمان، كان وليا لدم عثمان، يعني هو الوحيد اللي كان له الحق إن هو يطالب بدم عثمان رضي الله عنه. وفي خلافه مع علي رضي الله عنه نشأ على نفس الأمر الذي نشأت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير في خلافهم مع علي رضي الله عنه، يعني لما حصل الخلاف كان علي في صف، وكان معاوية وعائشة وطلحة والزبير كانوا في صف آخر. وواجبنا نحن أن نمسك عما شجر بينهما من خلاف، وجبنا نحن نمسك عما شجر بينهم من خلاف لا نفصل فيه، وأننا نترضى عنهم أجمعين، نقول عن علي رضي الله عنه ونقول عن معاوية أيضا رضي الله عنه، ونقول هم خيار أولياء الله الصالحين المتقين. اجتهد علي وأصاب فله أجران، واجتهد معاوية وأخطأ فله أجر، وكان علي يحتضن معاوية وما زاد عن قوله قتلاي وقتلى معاوية في الجنة. علي رضي الله عنه كان يحتضن معاوية ويقول قتلاي وقتلى معاوية في الجنة. فينبغي أن يعرف كل واحد منا قدره ويلزم حده ولا يطعن في معاوية ولا في علي، بل يترضى عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، يعني احذروا أن تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تخوضوا فيهم رضي الله عنهم. أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفخ أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تخيل لو أنت تنفق مثل جبل أحد ذهب، لا تبلغ في الأجر والقدر والفضل والمقدار والتقوى والورع مثل ما ينفق مد أحدهم أو نصيفه. يعني واحد منهم ينفق نصف مد ذهب، أفضل وأثقل وأعظم وأقرب عند الله مما تنفقه أنت. إذن ينبغي علينا ألا نخوض في شأنهم رضي الله عنهم أجمعين. ولقد ظل أبو العالية طوال حياته حزينا آسفا لأنه لم يحظى بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حزن على فوات الخير. الإنسان لما يفوت الخير يبقى حزين. الإنسان أي إنسان يفوته خير لازم يحزن عليه. مثلا افرض إن أنت فاتتك محاضرة، الأصول تبقى حزين، الأصول تبقى حزين إن أنت فاتتك محاضرة، لكن أنت بتفوتك 500 محاضرة ولا تبقى حزين ولا بتفكر ولا بتسأل. فالإنسان عندما يفوته الخير، يفوته تعلم الدين، يفوته أمر يقربه من الله عز وجل، ينبغي عليه أن يحزن لفواته. أنت مثلا ما شفتش العلماء، ما شفتش مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، تحزن ولا متحزنش؟ تحزن. طب ما شفتش أبو بكر الصديق، ما شفتش عمر، ما شفتش عثمان، ما شفتش علي، تحزن. تحزن لأنك أنت ما شفتهمش. ما شفتش التابعين، تحزن لأنك ما شفتهمش. تتمنى أن لو كنت في عصرهم وجالستهم وتكلمت معهم. تخيل نفسك كده قاعد مع علي ولا معاوية رضي الله عنهما وبتتكلم معهم. تخيل نفسك كده شكلك إيه. تخيل الطاعة اللي هتكون عليك، تخيل العبادة اللي أنت هتكون فيها، تخيل الجو الإيماني والمشاعر الفياضة بالتقوى والورع التي ستكون أنت فيها يومئذ. قرب عندما تقترب من النور يزداد نورك كذلك، عندما تقترب من مصدر النور أنت تكسب النور والهدى والإشعاع. فكان رضي الله عنه حزين لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا فرطنا في الخير أو في بعض الخير فلا نفرط في الخير كله، فما لا يدرك، ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني الأمر الذي لا تدركه كله لا تتركه، ولكن خذ منه ما تستطيع أن تأخذه. إنسان مثلا كان المفترض يحضر درس، نام صحى متأخر، قال يا لسه أروح الدرس دلوقتي؟ لا روح. لما تروح تسمع نص الدرس أحسن ما تسمعش الدرس خالص. لما تقوم مثلا تلحق في صلاة الجماعة تلحق لك ركعة أحسن ما تضيع منك الركعات كلها. ما تقولش خلاص دي الركعة ضاعت، خلاص بقى أصلي في البيت. لا، أدرك ما بقي من الخير ولا تفوت على نفسك الخير. فكان يؤثرهم ويحبهم، وكانوا يؤثرونه ويفضلونه. كان يؤثر ويحب ويفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول عليه السلام، كان يحبهم وكان يؤثرهم وكان يفضلهم. ومن آيات ذلك، يعني من العلامات على ذلك، أن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له تفاحة كانت في يده. تخيل أنس رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، ده خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان ماسك تفاحة في إيديه بيأكلها. فرأى أبو العالية رضي الله عنه يقول فأعطاه إياها. من اللي اداله؟ أنس ادى أبو العالية، اداله إيه؟ اداله تفاحة. يقول فأخذها منه وجعل يقبلها ويقول تفاحة مستها يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ التفاحة من إيد أنس وقعد يبوس في التفاحة. كل لا دي تتباس قبل ما تتاكل، يبوس. ايه في ايه؟ قال لك دي تفاحه مسكتها ايد، مسكت ايد النبي صلى الله عليه وسلم، بصمات ايد النبي عليها صلى الله عليه وسلم. انظر، يقول لك هذه ايد مستها ايد النبي صلى الله عليه وسلم. يمسك التفاحه مش عايز ياكلها، عايز يبوس فيها ويحتضن فيها. هذا يدل على شوقه وتعطشه لرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وللقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على صدق تعطش وشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، موقف يعكس حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم. يحب التفاحة من إيد مسكت إيد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحب، يحب التفاحة اللي مسكت إيه اللي كانت في إيد مسكت إيد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تفاحة مستها يد حظيت بمس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الحرص على القرب والاتباع وملاصقة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نبعد عن هديه صلى الله عليه وسلم. تشوف الحديث وصولك تمسك الحديث ده تبوسه، مش تبوسه بس، تطبقه وتنفذه وتعيش فيه، تقول كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعمل به وتعيش به كما أمرنا صلى الله عليه وسلم. وللأسف إن إحنا لغاية النهاردة، لغاية النهاردة في بلاد آسيا وأوروبا، المسلمين اللي هناك، المسلمين اللي هناك مخدوعين فينا، مخدوعين فينا إحنا العرب، جنس العرب ده أوروبيين، والذين يعيشون في آسيا مخدوعين. أول ما واحد عربي يذهب إلى بلاد آسيا أو أوروبا، المسلمين اللي هناك يمسكوه عايزين يشيلوه من على الأرض. ليه يا عم، في إيه؟ يقولوا أنت من نسل النبي، أنت من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعرفوش إن هو عاصي ومذنب ومقصر وعايز الفضيحة. يقولوا أنت من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، مخدعين فعلا، مخدوعين فعلا، مخدوعين. ويقول أنت من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، عربي من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعظمون قدرهم وينزلونهم أفضل المنازل. علشان إيه؟ علشان بس من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم. ده لغاية النهاردة، لغاية النهاردة. وللأسف بقى تبص لها البعثات اللي رايحة، بعثات صوفية، والناس تشرب منهم وياخدوا كل اللي يقولوه، ما أنت جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علماء يذهبون يضللون الناس بدل ما ينصحون الناس ويعلمون الناس الاستقامة على السنة، يعلمونهم البدع والشعوذة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك أيضا من مواقفه يعني مع الصحابة رضي الله عنهم، أنه دخل ذات مرة على عبد الله بن عباس، وكان يومئذ يتولى إمارة البصرة من قبل علي بن أبي طالب. كان عبد الله بن عباس أمير على البصرة، وكان الذي ولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعبد الله بن عباس يعرف قدر أبو العالية رضي الله عنه، ولذلك قربه وأدناه ورفع مجلسه. يقول فرحب به عبد الله بن عباس أجمل الترحيب، ورفعه على سريره على كرسي بتاعه، وأجلسه عن يمينه. وكان في المجلس طائفة من سادة قريش، فتغامزوا به وتهامسوا بينهم. لما شافوا أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أجلس أبو العالية بجواره على كرسيه، تغامزوا، قعد يغمزوا بعينهم لبعضهم، يعني أكنهم عايزين يقولوا إيه ده، إيه اللي قعد المملوك دوت على الكرسي. طبعا عارفين أبو العالية، أبو العالية كان إيه من الأول خالص؟ ها؟ حد فاكر حاجة عنه؟ كان إيه؟ كان أسير مجوسي، كان أسير مجوسي، كان هو فتى صغير كان جاي مع الأسر مجوسي، ثم أسلم في مملوك، مملوك متباع ومشتري بالفلوس، مملوك. فالعرب وقريش عارفاه، فقالوا سبحان الله ده ابن عباس يجلسه عن يمينه على سريره، ايه المقام العالي ده؟ تخيل انت مثلا لما رجل يأتيك وتحب ان تعلي مقامه وتقول اتفضل اقعد، بتقعده عن يمينك وعلى شمالك؟ ها، كلما كنت يعني مكرما له تجلسه عن يمينك، تقول اتفضل على يمين ليه؟ عشان تبقى تبصوا في الاول وتكلمه، ولما يجيب طعام تديله هو اللي على اليمين، لكن ما تقعده على الشمال يبقى استنى دورك، مش كده؟ تخيل كده ان في ناس قاعدين، قاعدين في حلقه، وجاء رجل له قدر انت عايز تقدره، لو انت قعدته على اليمين يبقى لما يجي يشرب مين هيشرب اول واحد؟ هو. طب لو قعدته على الشمال يبقى هو اخر واحد، بعد ما الطبق يلف يجي له فاضي، بعد ما الكوبايه تلف تجي له فاضيه، يبقى انت اكرمته؟ ما اكرمتش منزله. فالجلوس على اليمين يكون افضل ولا شك. فاجلسه عن يمينه فاخذوا يتغامزون، وقال بعضهم لبعض أرأيتم كيف رفع ابن عباس هذا العبد على سريره؟ وقد أدرك ابن عباس ما يتغمزون به. ابن عباس بصرهم وفهمهم، ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة، مش معقول يكون قاعد مش فهمهم. نظر لأعينهم وتلك الغمزات ففهمهم، فالتفت إليهم وقال إن العلم يزيد الشريف شرفا، العلم يزيد الشريف شرفا، ويرفع قدر أهله بين الناس، ويجلس المماليك على الأسرة. إيه اللي خلى المملوك ده يقعد على السرير؟ العلم. رفع شأنه ورفع قدره حتى أجلسه على هذا السرير الذي ترونه. وفي ذات سنة عزم أبو العالية على الجهاد في سبيل الله، فأعد للأمر عدته. سنة من السنوات عايز يجاهد، واحنا قلنا ان هو كان مره شهر شهر يطلع يجاهد ويرجع تاني. فالمهم في سنه من السنوات عزم على الجهاد ان يخرج يجاهد في سبيل الله، فعزم الامر واعد العده وحزم امره على المضي مع المجاهدين. فلما طلع عليه الصبح فوجئ بآلام مبرحة في إحدى قدميه، وجع جامد جدا في إحدى قدميه، ثم ما زال الألم يشتد ساعة بعد ساعة. فلما عاده الطبيب قال له إنه مصاب بالأكلة أو الآكلة، الأكلة أو الآكلة. قال وما الأكلة؟ إيه المرض الجديد ده؟ زي ما مثلا زمان كنا يقولون ده في واحد عنده فيروس سي، وإيه فيروس سي ده؟ مستغربين ما سمعناش عنه قبل كده، لكن دلوقتي بقى خلاص ايه ده عنده فيروس سي؟ طب ربنا يعافيه، مش كده؟ خلاص بقت سهله العمليه، بقت معروفه، وان الله وان الرجل. ايه ده؟ ده عنده سرطان. ايه يعني ايه سرطان؟ قول له حاجز العنكبوت كده اهوت، ما احناش عارفين ايه؟ يقول له حاجز العنكبوت كده اهوت تمشي في جسم الانسان، ما احنا طبعا مش هي مش كده، بس احنا كنا نعرف كده زمان. يقول لنا حاجز العنكبوت كده بتمشي ويقول عليه سرطان. سرطان زي ايه؟ اي حاجه زي سرطان البحر زي ايه؟ طب يعني ايه ده؟ ما احناش عارفين، ولغايه دلوقتي ما احناش عارفين يعني ايه. بس المهم انه لما كتر الناس بقى بتعدي الامور عادي. فهو بقى المرض ما كانش معروف عندهم، فبيسال وما الاكل؟ ايه المرض الجديد ده؟ حاجه نادره، وباء، وما الاكل؟ فقال الطبيب داء ياكل العضو الذي يحل به ثم ينتقل الى ما فوقه حتى ياتي على الجسد كله. مرض والعياذ بالله يتحرك، مرض يجي على عضو ياكله، يلتهم العضو ثم ينتقل العضو الذي بعده يأكل، ينتقل العضو الذي بعده يأكل، لغاية ما يأكل جسم الإنسان كله. يعني زي في عصرنا اللي احنا نقول عليه دوت مثلا مرض زي الغرغرينة. عارفين الغرغرينة؟ مرض زي الغرغرينة هذه مرض بيجي يأكل الجلد أو يأكل الجزء من اللحم، فأطباء يبتروا يوم جاي يأكل اللي بعديها ويفضل يأكل اللي بعديها لغاية ما يأكل جزء كبير من الجسم، يفضل ممكن يفضل ماشي فيه، ممكن يفضل ماشي ينتشر في جسم الانسان. ولذلك يقول لك احنا هنعمل عمليه بتر، يبتر صوبع، يبتر رجل، يبتر اي حاجه، ممكن يفضل يقطع والعضو بالله في جسم الانسان حتى يحاصر المرض لا ينتشر. يعني مثلا اذا كان الانسان والعضو بالله عنده غرغرينه في صبعه يقطعوا له ركبته لغايه الركبه من فوق، ليه؟ احترازا حتى لا ينتشر هذا المرض في هذا المكان. فالمهم ان هذا المرض الفتاك اصاب ابو العاليه رضي الله عنه وهو رايح يجاهد في سبيل الله. تخيل راجل مجهز الخيل فرسه وسلاحه وعدته وعتاده، كل امره مجهزه ونيته جاهزه انه خارج لله تبارك وتعالى. ونيته دي مهمه جدا، لانك انت ممكن تاخد اجر عملك بنيتك من غير ما تتحرك من مكانك، من غير ما تتحرك تاخد الاجر والثواب. وكانت النيه قد جهزها وعزم على ان يجاهد ويقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال له وداء يأكل العضو الذي يحل به ثم ينتقل إلى ما فوقه، إلى ما فوقه حتى يأتي على الجسد كله. ثم استأذنه بالمبادرة إلى بتر ساقه. قال طب نستسمحك بقى نعمل إيه؟ عملية جراحية هنبتر الساق. فأذن له على كره منه. واحد بيقول لك على إذنك نقطع رجلك، تقول له تفضل؟ مش تفضل دي أبدا غير لما يكون هو ده الحل الوحيد، مش كده؟ لأن أنا لو استنيت شوية المرض هيمشي بالجسم كله، يبقى الرجل ولا الجسم كله؟ الرجل. فأذن له على كره منه. أحضر الطبيب مباضعه لشق اللحم. مباضعه اللي هي إيه؟ الناس بتوع الطب، إيه مباضع دي؟ المشارط. المشارط. ماشي؟ جاب المشارط، طبعًا المشارط بتاع زمان حاجة زي السواتير بتاعت النهاردة. مشارط حاجة محترمة، حاجة كبيرة كده. فأتى بالمشارط ليشق اللحم. ومناشيره لنشر العظم. هجيب منشار، تخيل لما اجيب منشار عشان ننشر العظم. ممكن يكون النهارده بقى في حاجات حديثه واجهزه حديثه ومنشار كهربائي هيقطع بسرعه، هو حتى هيقطع بسرعه ببطء هيتالم، لكن تخيل لما منشار كهربائي يعدي ويقطع بسرعه العظم في ثانيتين ثلاثه، هذا يؤلمك ثانيتين ثلاثه غير لما جايب منشار وعمال ينشر 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 ينشر، ينشر. تخيل يوصل للعظم ويخلص نص، ألم رهيب، ألم رهيب. ويأتي بالمنشار. يقول فأتى بمناشيره لنشر العظم ثم قال له أتريد أن نسقيك جرعة من مخدر أو مخدر لكي لا تشعر بآلام الشق والبطر؟ بقوله ايه نسقيك مخدر، حاجة مثلا زي الخمر تشربها فتتخدر ما تحسش، اللي هو زي في اليومين بتوعنا ده اللي هو ايه البنج. دلوقتي البنج ياخد حقنة ما يحسش بالدنيا، ما يحسش بحاجة خالص، يشرطوه ويخيطوه ويطلعوا معدته بره ويدخلوها وسبحان الله، ويقوم ما يحسش بحاجة خالص سبحان الله. تخيل بقى لو كل دوت، تخيل لو بيفتح بطن واحد ويطلعوا الكبد والأمعاء والمعدة وعشان يدوروا على المرارة ويطلعوها من غير بنج، واحد عمال يمد ايده في بطنك كده هوت، حاجة مش ممكن، حاجة صعبة من غير بنج، مين هيستحمل؟ طبعا حاجة صعبة جدا، ودوت يعني يجعلنا نحمد ربنا عز وجل على نعمة تقدم الطب، ان اصبح الانسان النهاردة بيعالج بامور سهلة جدا، امور بسيطة جدا. اي نعم الانسان يعذب وقد يموت قبل ما يعالج، لكن اهو لما بيصيب الدور ويتعالج بيجد مشرط وبيجد ابرة بنج، بيجد ايون هو اللي يشتريها وهو اللي يشتري القطن والشاش، لكن اهو المهم برضو بيلاقيها. لاننا اليوم مثلا الإخواننا في فلسطين لا يجدون لا القطن ولا الشاش ولا المشارط اللي يعملوا بها عمليات ولا الطعام ولا الشراب الذي يأكلون، ونحن في تقدم في القرن العشرين، في القرن العشرين هو كل الحاجات دي مش موجودة عنده. مثلا تورنادة قطن خلصت، خلصت على كل شوية غارة وتموت بني أدمين، غارة وتجرح بني أدمين، تنفذ هذه الأشياء، وبعد ذلك يعيش مجتمع في وسط العالم المتقدم لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا دواء، وسط الأمة المتقدمة، وسط هذه الوحوش في هذه الغابة، مجتمع لا يجد طعام ولا يجد شراب ولا يجد القطن ولا الشاش ولا الدواء لمداواة جرحى المسلمين. هذا يجهز مبادعه ومناشيره ثم يستأذنه في أن يشربه مسكر، حاجة بس تذهب عقله عشان نقدر نقطع وما إيه ما تحسش. فقال بل هناك ما هو خير من ذلك، قال لهم لا خمر وأسكر لا، في حاجة أفضل من كده. فقال الطبيب وما هو؟ فقال احضروا لي قارئا يتقن كتاب الله عز وجل واجعلوه يقرأ علي ما تيسر من آياته البينات. قال لهم أنا علاجي هتخدر بإيه؟ بالقرآن، هتقولي واحد بيقرأ القرآن كويس يكون ماهر وجيد في قراءة القرآن، وخلوه يقرأ القرآن جنبي وأنا أكفيكم هذا. فإذا رأيتموني قد احمر وجهي واتسعت حدقتاي وثبت نظري إلى السماء فافعلوا بي ما شئتم. يعني يفضل يقرأ القرآن جنبه لغاية ما وجهه يحمر وعينه تبرق وتثبت على السماء، يبقى هو كده خلاص مش حاسس بالدنيا، هذه علامات ما كانش حاسس بالدنيا، وصل إلى مرحلة فيها شعور بحبه لربه تبارك وتعالى واندماج مع آيات الله عز وجل، إنه مش حاسس بالدنيا خالص لدرجة إنه مش قادر يبربش، يقفل عينيه ويفتحها خلاص ما عادش يملكها. لماذا؟ لأنه أصبح يعيش مع آيات الله، يعيش مع آيات القرآن، مش فاضي يغمض عينه ويفتحها. قالوا لما تلاقوا تجدوا وجهي أحمر وحدقتاي قد اتسعت، عينه خلاص برقت كده وينظر إلى السماء، ثبت نظره في السماء، هذه هي الحيالة التي تبدأون عندها بالبتر والقطع. ففعلوا بما شئتم فنفذوا أمره وبتروا عظمه. بتروا عظمه، أول حاجة طبعا جاءوا المباضع وبدأوا يقطعوا إيه؟ يقطعوا في اللحم، وبعد ذلك بتروا عظمه وفصلوا هذه الساق عن جسده. فلما أفاق قال له الطبيب كأنك لم تشعر بآلام الشق والبطر، أنت ما حسيتش بحاجة، لا شفناك رفصت ولا نديت ولا زعقت ولا عملت حاجة، إيه اللي حصل؟ كأنك لم تشعر بآلام البطر. فقال لقد شغلني برض حب الله، لقد شغلني برض حب الله، حب الله جل في قلبه شغله عن ساقه التي تقطع وتبطر، وحلاوة ما سمعته من كتاب الله عن حرارة المناشير، حرارة ما سمعوا من كتاب الله أثرت عليه فلم يشعر بحرارة تلك المناشير وهي تنشر عظمه وتبتر ساقه رضي الله عنه. قلوب حية، قلوب حية تسمع القرآن فتتأثر تتخدر به، تتأثر تأثر يجعلها لا تشعر بالدنيا. لا تشعر بالدنيا وما عليها نتيجة حياة قلبه. لكن احنا النهاردة بتسمع الآيات تلو الآيات ولا تهتز، أليس كذلك؟ زمان كنا نسمع الناس تقرأ قرآن وناس تبكي، اليوم ناس تقرأ والناس لا بتبكي ولا بتنصت ولا بتسمع. قلوب مشغولة، قلوب بعيدة عن ربها تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن حب ربك عز وجل في قلبك ضعيف. لو أنك تحب ربنا عز وجل حبا عظيما، لو أن لله عز وجل في قلبك مكانة عالية، ما كان هذا نصيبك من القرآن، أن تسمع الآيات من هنا وتخرج من الأذن الأخرى دون ما تتشبع بها ودون ما تتشرب بها ودون ما تنتفع بها. وإنما الذي ينتفع بكتاب الله من كان عنده قلب حي ينبض بذكر الله تبارك وتعالى، يتحرك لله عز وجل ويفكر دوما في آلاء الله عز وجل. ثم أخذ رجله بيده ونظر إليها، أخذ رجله اللي اتقطعت أخذها بيده ونظر إليها وقال: إذا لقيت ربي يوم القيامة وسألني هل مشيت بك منذ 40 سنة إلى محرم، أو مسست بك غير مباح، قلت لا، لا أقولن لا، وأنا صادق فيما أقول إن شاء الله. انظر، مسك رجله بيخاطب رجله، إن لو اتسأل قدام ربنا عز وجل يوم القيامة هل مشى بها إلى حرام منذ 40 سنة أو مست رجله محرم منذ 40 سنة، ليقولن لا، وهو صادق في هذا. سأل نفسك هذا السؤال. لا أقول منذ 40 سنة، أنت ما عشتش 40 سنة، منذ بلوغك حتى الآن كم مرة مشت رجلاك إلى محرم؟ كم مرة مست رجلاك محرم؟ كم مرة؟ كتير، أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. لماذا؟ غيبة وبعد عن الله تبارك وتعالى، بعد عن الله عز وجل، هو الذي جعلنا نخوض في هذه المعاصي، لا نتورع، لا نراقب ربنا عز وجل، ولذلك أصبحنا نخوض ونرتكب المعصية بعد المعصية، نمشي بأرجلنا إلى ما يغضب ربنا تبارك وتعالى. هذا يمشي على البحر، وهذا يمشي في أماكن مملوءة بالفتن والنساء والعري وكذا وكذا، ولا يراعي ولا يراقب ربه عز وجل. أين الخوف من الجليل؟ أين الخوف من الله تبارك وتعالى؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالذي يخاف مقام ربه عز وجل له أجر عظيم، له ثواب جليل عند ربه تبارك وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا أبو العالية، وما أشبه اليوم بالأمس، وما أشبه التابعين رضي الله عنهم بعضهم ببعض. فهذا عروة بن الزبير رضي الله عنه، له نفس الموقف وبنفس الحيثيات ونفس الإجابات، ولا غرابة في هذا، لأنه جيل واحد، لأنه جيل رباني تربى على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن الزبير رضي الله عنه منذ شبابه رضي الله عنه وهو صوام الهواجر، وهو قوام في العتمات، وهو ذو لسان رطب بذكر الله تبارك وتعالى، ما كان يقطع ورده رضي الله عنه، ما قطع ورده رضي الله عنه، وكان ورده ربع القرآن يقرأه في النهار بالنظر في المصحف، يقرأ ربع القرآن، ثم إذا جاء الليل صلى بربع القرآن من ذهنه، من عقله، من حفظه. ده ورده في القراءة، يقرأ ربع القرآن، يعني 7.5 أجزاء يقرأها في النهار من مصحف بعينيه، ثم إذا جاء الليل قام فصلى بربع القرآن. هذا الورد التزمه عروة رضي الله عنه منذ شبابه حتى مات رضي الله عنه، حتى مات ولم يترك هذا الورد سوى مرة واحدة، مرة واحدة. هذه المرة هي التي بترت فيها ساقه رضي الله عنه، أيضا بترت ساقه رضي الله عنه. كيف كان هذا؟ أيضا عروة رضي الله عنه كان يعني في خلافة الوليد ابن عبد الملك رضي الله عنه، كان له شأن وقدر في العلم وفي المنزلة وفي المكانة، فاستدعاه الوليد وهو في دمشق، الوليد في دمشق الخليفة استدعاه حتى يقضي عنده بعض الأيام. فذهب عروة واصطحب ابنه الأكبر، خذ معاه ابنه الكبير، وذهبوا لزيارة الوليد خليفة، فدخلوا في قصره وجلسوا. وفي يوم خرج ابنه إلى الإسطبل الذي تجلس فيه الخيول، فذهب ينظر ويعني يتفرج عليها، يريد أن ينظر إلى فرس الخليفة وجياده، ينظر إليها. فدخل الإسطبل وهو يتفحص الخيل، إذ رفصته واحدة منه فوقع قتيلا في الحاج. تخيل بقى أنت ضيف عند واحد وابنك دخل في الإسطبل مثلا يتفرج، فرفصته الفرس فمات من تهوه. طبعا الخليفة انزعج جدا ومش قادر ومش عارف يعزي عروة بن الزبير كيف، لكن المهم أن عروة بن الزبير يعني يعرف أن هذا قضاء الله عز وجل وقدره، وارتضى بأمر الله عز وجل، وفحروا القبر ودفنوا ابنه، ونزل هو يدفن ابنه بنفسه. يعني هو نزل في القبر وأخذ ابنه قعد يدفنه في القبر، خرج من القبر فإذا بألم في رجله، ألم بسيط في رجله، ساعة اشتد الألم، فعرضه الوليد على الأطباء، فقال الطبيب إنه أصيب بالآكلة، أصابه نفس المرض، قال إنه أصيب بالآكلة. ثم عرضوا عليه أن يبتروا ساقه، فطبعا رفض، إزاي تبتروا الساق؟ رفض، فاشتد الألم وزاد المرض، فقالوا لا ممدوحة عن بتر الساق، يعني لازم نبتر الساق. فسلم لأمر ربه تبارك وتعالى يبتر الساق. ثم قالوا له نسقيك بعض المسكر حتى لا تشعر بألم الجرح أو بألم البتر، فقال لا أستعين بحرام على ما أرجوه من العافية، لا أستعين بحرام على ما أرجوه من العافية. هيشرب خمرة أو مسكر علشان يشفى، قال لا أستعين بحرام على ما أرجوه من العافية، ولكنه سيكفيهم ذلك بذكره لله تبارك وتعالى. قال وما أحب أن أسلب عضو من أعضائي وأنا لا أحتفل، بقولك أنا ما أحبش إن أنا أسلب عضو من أعضائي وما أحسش به، عايز أحس وأتألم وأحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. لا يريد أن يسلب أعضاءه وهو مخدر، ولكن يريد أن يشعر حتى يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فأتوا بالمباضع والمناشير حتى يعني يبدأوا، فأتوا له برجال كبار، ناس كبيرة كده زي المخبرين، ويمسكون عروة رضي الله عنه. فقال لماذا هؤلاء؟ قالوا يعني حتى لا تتحرك من ألم المشي وألم البتر. تخيل كده أنت مدد رجليك والدكتور هيجي يقطع، مش ممكن تلم رجليك؟ طبعا، بس ممكن المشرط يقطع عرق، ممكن يقطع شريان، ممكن يقطع عصب، ممكن يضرك أكثر. فهم أرسلوا له هؤلاء الرجال حتى يمسكوه فلا يتحرك فلا يصيبه ضرر. فقال لا حاجة لي بهم، وإني لأرجو أن أكفيكم ذلك بالذكر والتسبيح، ما عندوش غرور، ولكن أرجو من الله عز وجل أن يعينني على أن أكفيكم هذا بالذكر والتسبيح. يبقى واحد بالقرآن ما بيحسش بالدنيا، واحد بالذكر والتسبيح ما يحسش بالدنيا. ثم بدأوا القطع، بدأوا يقطعون في ساقه، بدأ الطبيب بمباضعه يقطع اللحم وهو يكبر لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، وهو يقطع يقطع حتى وصلوا إلى العظم. فأخذ المنشار وأخذ ينشر، تخيل ألم النشر عمل ينشر، والألم يشتد ويزيد، وهو يزيد في التكبير لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، حتى لا يشعر بالألم، حتى بترت الساق تماما. ثم أتوا بزيت مغلي ووضعوا ساقه فيه، الجزء اللي لسه فاضل في جسمه، وضعوا هذا الساق المغلي، هذا الساق في الزيت المغلي حتى يتوقف نزيف الدم. حينئذ أغمى عليه، أغمى عليه، تخيل كده، قطعوا رجله. بعد ما اتقطعت رجليه، تخيل رجلي بالدم باللحم بالعظم، هذا المشهد، هذا المشهد وحده يجعلك لا تملك أعصابك. بعدما قطع بهذا الشكل، وضعت هذه الساق في زيت مغلي، فلم يتحمل ألمه فأغمى عليه في الحال. وكانت هذه هي المرة التي لم يقرأ فيها ورده. انتبه، متى ترك عروة قراءة ورده؟ إذا لا تترك وردك إلا إذا كنت كعروة رضي الله عنه. هذا يدل على التزامك، ملتزم فعلا، يبقى ما تتركش وردك إلا إذا كنت على الحالة التي كان فيها عروة رضي الله عنه. مرة واحدة في حياته كلها ترك فيها ورده، وكان غصب عنه، لأنه كما ترون أغمى عليه، أغشي عليه، فلم يشعر بالدنيا، فلم يقرأ فيها ورده، ولم يصلي ليلته. كان حزينا عندما يفيق، عندما يفيق أول شيء يهمه إن هو فات ورده، إن فات صلاته، إن فات قراءته للقرآن، ده اللي همه. وبعد ذلك ساقه، يطلب ساقه ويقلب هذه الساق، يقلبها وهو ينظر إليها ويقول: أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد، إنه لا يعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط. اسمع كلام عروة، واسمع كلام أبو العالية رضي الله عنه. صنوان قال: أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد، إنه لا يعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط. رجلك بتحملك في عتمات الليل إلى أين؟ إلى أين؟ إلى السايبر حيث المواقع المخلة وكذا وكذا وكذا، إلى الشواطئ حيث العراة، إلى أين تحملك رجلك في عتمات الليل؟ إلى أين؟ في الليل وفي النهار، إلى أين تحملك رجلك؟ هل تستطيع أن تقف أمام رجلك وتسألها وتقول هذا؟ أما والذي حملني عليك، بيبين أنه ملوش حول وملوش قوة، ملوش حول وملوش قوة. انظر، عبارات تدل على نقاء القلب وخلوه من الغرور والعجب. ما قالش أنا كنت بقوم الليل عليكي، أنا ياما صليت بيكي، لا، أنا والذي حملني عليك في ظلمات الليل أو في عتمات الليل إلى المساجد، إنه لا يعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط. انظر إلى المراقبة، رجل يراقب نفسه، عارف الذنوب اللي عملها من أول شبابه لغاية ما اتقطعت رجليه، مشيت كم مرة ورحت السينما، مشيت كم مرة مع بنات، مشيت كم مرة على البلاجات، مشيت كم مرة في الشوارع اللي فيها المناظر الخليعة، كل ده محسوب. هو ولا مرة، ولا مرة، ولا مرة. دي النتيجة طلعت، ولازم الواحد يتفسح ويمشي ويروح ويجي، النهاردة العيد ونروح ونعيد ونهيص ونعصي، ولا في عيد ولا في شتاء ولا في نجاح، مش حاجة. أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد، إلى المساجد، إنه لا يعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط. مين ما مشاش برجله إلى حرام قط؟ مين؟ نحتاج إلى توبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا تجد عروة كأبو العالية رضي الله عنهم، الاثنين شيء متقارب، مدرسة واحدة، مدرسة واحدة، تربوا على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد بلغ من تقى أبو العالية وترقبه لليوم الآخر واستعداده للقاء ربه أنه أعد لنفسه كفنا. انظر، من تقواه وترقبه للقاء ربه عز وجل أنه أعد لنفسه كفنا، نجهز كفنا، وأنه كان يلبس كفنه كل شهر مرة، ثم يرده إلى مكانه. كل شهر يطلع الكفن ويجرب نفسه من هدومه ويلبس الكفن. طبعا الكفن مش مفصل، ده كفن، يلبس الكفن يذكر نفسه بقرب الآخر، بقرب الأجل، بقرب القبر، بقرب الموت، يذكر نفسه. يلبس كل شهر يلبس كفنه ويطلعه. يعني احنا لازم نلبس كفننا على الأقل، نجيبه مثلا، مثلا يعني في ناس بتجيب الكفن وتحطه عندها في الدولاب، كل شوية يطلع بص عليه، شوفه، افتكر ان ده الكفن، يعني دوت اللي انت تتلف فيه بس، من غير بقى لا فنلات ولا ملابس داخلية ولا خارجية، وبقى الملابس بتاعت الموضة بتاع الزمان والتيشيرتات والبنطلونات الضيقة وكذا، كل ده مش يدخل معاك القبر. كفن بس، طبقات بيض بس تلبسها كده اهوت وتتلف فيها وتدخل في القبر. الإنسان يبص لكفنه ويتذكر الآخرة، يتذكر قرب الأجل، يتذكر القبر، يتذكر لقاء ربه، يتذكر الحساب، يمكن يرجع، يمكن يتراجع، يمكن يعود إلى الله عز وجل من جديد. ولقد أوصى 17 مرة، 17 مرة يكتب الوصية بتاعته، وبعد كده ما يموتش مثلا، يعني 17 مرة ممكن يطلع يجاهد ويكتب وصية ويرجع سليم، يطلع يجاهد ويرجع سليم، 17 مرة يكتب الوصية ثم يرجع فيها، 17 مرة وهو صحيح سليم. وكان يحدد لكل وصية أجلا، يعني مثلا الوصية ديت أجلها قدامه شهر شهرين، بعد شهرين يكتب وصية جديدة، مش يكتب بقى وصية مرة واحدة وخلاص على كده، كل شهرين ثلاثة يجدد وصية، يضيف فيها حاجات ويحذف منها حاجات وهكذا. فإذا جاء أجلها نظر فيها، فإما أن يعدلها وإما أن يبدلها وإما أن يمضيها. يعني ما عايز يعمل تعديل في الوصية يعدل الوصية، عايز يخلي الوصية زي ما هي يخلي الوصية زي ما هي. وفي شهر شوال 93 للهجرة مضى أبو العالية إلى لقاء ربه رضي الله عنه طاهر الذيل نقي النفس واثقا برحمة ربه عز وجل، متشوقا إلى لقاء نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد هذا العمر وبعد هذا الجهد وبعد هذه العبادة والطاعة يلقى ربه عز وجل ويبتلى في نهاية عمره ببتر ساقه، ويصبر، يصبر أشياء فيها أشياء تكرهها النفس. الإنسان لما رجله تتقطع يكره ولا ما يكرهش؟ يكره، ولكن الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. أقول لك رجله تقطعت، أين لطف الله عز وجل بعباده؟ أقول إن الله عز وجل يكتب للعبد درجات عالية، أعماله لا تصل إلى تلك الدرجات، فاهمين؟ ربنا عز وجل بيكتب للعبد درجة ومكانة عالية، لكن أعمالك وجهودك مش جايبة الدرجة العالية دي، فيبتليك بما تكره فتصبر فترتقي إلى هذه الدرجات. يبقى لطف ولا مش لطف؟ الله لطيف بعباده، ابتلاك ليرفعك، يبتليك فتصبر فترفع درجات عند الله عز وجل. الله عز وجل يكتب لعباده درجات ومكان عالي، أعمالك لا تصل إلى هذه الأماكن ولا إلى هذه الدرجات، صلاتك وصيامك وعبادتك ما توصلش للدرجة والمكانة التي أعدها لك ربك عز وجل. فيبتليك بما تكره فتصبر فترفع درجات فترتقي إلى هذه الأماكن العظيمة العالية. ليس كل بلاء شر، البلاء أيضا فيه خير، والله عز وجل لم يخلق شرا محض، ما من شر إلا وفيه خير. أي شر أنت تظن أنه هو شر لكن فيه خير، ربما يكون في العاجل أو في الآجل، أهم حاجة أنك أنت كيف تتعامل مع هذا البلاء، كيف تتعامل مع هذه الفتن، بالصبر، بالرجوع إلى الله عز وجل، أم بالدجر والسخط والغضب. لابد أن تكون رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون مراقب لنفسك، لابد أن تكون محاسب لنفسك حتى تلقى ربك عز وجل وليس عليك خطيئة. إذن هذه القصة قصة عظيمة وطويلة، ولكن دروسها كانت دروس كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الدروس وبهذه العبر التي كانت فيها، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.